حلقة جديدة من منشط المساء. ضيف هذه الحلقة الكاتب السياسي الياس الزغلي. مساء الخير.
مساء النور سيدة.
كان هو مقهور هذا الموظف وهذا المعلم وهذا العسكري والمتقاعد وغيرهم وغيرهم، بعدما رفعوا الصوت طيلة السنوات الماضية سعيا لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. ونجحت السلطة السياسية في تمرير الوقت تارة بالوعود وطورا بسياسة الإلهاء، مكررة لازمة الحق في الحصول على هذه السلسلة. لكن القصة ليست هنا. الحق المعلن لا يتلاقى مع ما تضمره السلطة السياسية الماضية في سياسة الإفقار، وليس في جعبتها إلا حل فرض الضرائب على المواطنين في حين تبقى مزارب الهدر والفساد مفتوحة. السؤال نفسه يتكرر: من أين تمويل السلسلة؟ الأرقام غير ثابتة، الحقوق ناقصة، والحجة الجاهزة لدى السلطة سلة ضريبية تطال جيوب المواطنين. غدا موعد الجلسة التشريعية بين آذار الماضي حين أسقط تحرك الكتائب والمجتمع المدني سلة الضرائب، وتموز الجاري لم يتغير شيء، قوى المعارضة متأهبة والمحاسبة جاهزة. لماذا تعيد السلطة الحاكمة الضرائب من الشباك بابا لتمويل السلطة؟ ولماذا الاقتراب ممنوع من مغارة الإدارات العامة لضرب الفساد ووقف الهدر؟ أسئلة سنوجهها إلى ضيفنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي ياس الزغلي. مساء الخير أستاذ ياس.
مساء الخير في الدعاء.
بداية اليوم عشية الجلسة التشريعية المفترض أنه بتصدر موضوع سلسلة الرتب والرواتب، قبل ما نفوت فيها كنا عم نسمع كلام رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجنيه. هل أنت اليوم من بعد ما رجع جدول الضرائب مطروح في جلسة الغد، وفي ضوء الرفض أنه بتكون الهيئة الاقتصادية رافضة لهذه الضرائب بالمقابل أن النقابات والاتحادات العمومية كلهم سوا مصرين على 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 السلسلة، برأيك ما هو مصير هذه السلسلة في ضوء الكباش الحاكم؟
بالحقيقة عم نشوف السلطة أنه عم تحاول دائما تهرب لقدام، مش عم تقدر تعالج بالعمق القضايا المطروحة، وتحديدا القضية الاجتماعية الاقتصادية المتمثلة الآن بمسألة السلسلة. شفنا قديش في تخبط صار بالآونة الأخيرة، والاجتماع اللي هلأ حاصل برئاسة رئيس الحكومة كمان عم بيحاول انه يهرب لقدام عشية جلسة التشريعية لمجلس النواب. الهروب لقدام ما بعرف انا قديش في يعني يخلي الناس قاعدين هيك متفرجين وبدون اي صرخة وبدون ما يرفعوا الصوت، لانه مثل ما سمعنا شيخ ثاني بالتحديد 15 ضريبة بتمثل مباشرة بأكلهم اليومي بمصاريفهم اليومية بكل هال يعني حالات المدخول الضعيف مقابل مصروف أكبر. فالتضخم هيدا اللي الحكومة والاجتماعات عم تحصل عم بيروحوا باتجاهه، عم بيواجهوا يعني معارضات، عم بتواجهوا معارضات على طبقات عدة، معارضات من داخل الحكومة لأنه في ناس داخل الحكومة مش راضيين كتير عن اللي عم بيصير، ثانيا معارضة من الهيئات الاقتصادية الفاعلة اللي هي الجناح الثاني ما بين طبعا العمال والموظفين، في جناح أساسي هو جناح الهيئات الاقتصادية اللي من هلأ عم ترفع الصوت انه نحن ما بنقدر نتحمل هيك ضرائب وهيك مصاريف زيادة وكذا. وثالثا الجناح الثالث بالمعارضة هو المعارضة المجتمع المدني اللي سميتي حزب الكتائب وكل القوى السياسية المعارضة اللي موجودة بفعالية صحيح مثل ما قال الشيخ سامي عددها يمكن داخل مجلس النواب محدود في أكثرية طبعا ساحقة بين الكتل النيابية الموالية أو الموجودة بالسلطة، ولكن خارج مجلس النواب في وجدان وطني، في وجدان الناس، في الناس اللي هن بدن يعينوا عم يعينوا، وقبل حتى ما أقروا الضرائب والسلسلة بلشوا يعينوا. حكينا شيخ سامي حكي عن سلة السوبر ماركت، هلأ سلة السوبر ماركت إذا بلشنا من كم يوم لهلأ شفناها أنه ارتفعت بارتفاعات ملحوظة بمجرد طرح الموضوع السلسلي والضرائب
طيب. اليوم بتلاحظ في تناقض بالمواقف الرسمية، في من جهة بتشوف في تأكيد على حق الموظفين بالسلسلة، في تساؤل من بعض القوى السياسية مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تأكيد على أنه هذه السلسلة ستقر، وفي بعض الآخر بتحس في عنده تحفظ على الموضوع.
نعم.
وبعدنا هلأ حاطين أنه استنادا إلى مرجع
رئاسي كبير،
مرجع رئاسي بيقول أنه لا يجب أن نوصل بمحل إلى أن يكون في عنا انهيار بالدولة، وأنه يجب أقرار الموازنة في الأول.
إذا كان صحيح أنه المرجع الرئاسي المهم والرفيع يعني رئاسة الجمهورية هي ضد إقرار ضرائب جديدة وضد رفع رقم المخصص للسلسلة اللي هو 1200 مليار، ربما في اتجاه لرفعه إلى أكثر من 2400 يمكن، يعني يضاعف بحجة شو؟ بحجة المتقاعدين. في 100,000 متقاعد بين عسكريين ومدنيين موظفين، هودي وراهن على القليل 500,000 إنسان لبناني مواطن لبناني، يعني 100,000 موظف متقاعد وراء في حوالي 500,000 لبناني من حقوقه. وين كانت حقوقه هلأ؟ فنزلوا اليوم مثلا المتقاعدين العسكريين ورفع الصوت من الإداريين يعني الموظفين المتقاعدين من الإدارة العامة، الإدارات العامة لا بلشوا يحسوا إن رأي لازم يضيفوا مبلغ، وهالإضافة على المبلغ كمان عم بتزيد الأعباء على الخزينة، لأنه دائما عم بيحاولوا يفتشوا عن تغطية السلسلة والزيادات هلأ الملحوظة بالسلسلة على المتقاعدين من الضرائب، بدل ما يروحوا مثل تحديدا ما قال الشيخ سامي على مكافحة الفساد والهدر. إذا بيكافحوا بس المرفق وحده، إذا 20% من هالهدر الضرائبي اللي عم بيصير بس بيحصلوه، بعد بكفوا سلسلة وسلسلتين. فإذا في عنا حل قصير المدى هو الاستفادة من الأرباح الكبيرة، المصارف والمؤسسات الكبيرة للدولة استفادت منها فيها تصرفها على مدى متوسط يعني على هالست شهور الباقية من السنة، ثم في المرحلة اللاحقة يصار إلى ضبط الهدر والفساد بمئات بل ربما بألوف المئات الدولارات المليارات الدولارات، بمعنى انه قادرين مش بس نغطي سلسلة، قادرين كمان ننعش الحركة الاقتصادية وحركة الاستثمارات والمشاريع المطلوبة والضرورية والحيوية للناس.
طب حتى اذا بدنا نفوت بارقام السلسلة، في تباين بالارقام، يعني الارتفاع تبع السلسلة اليوم خاصة لقضية المتقاعدين، في البعض بيقدرها ب 770 مليار ليرة.
نعم.
والبعض الآخر بيحكي ب 450 و 500 مليار ليرة. هيدا التباين اليوم مين بيدخل فيه؟
للأسف التباين هيدا منه علمي، يعني معروفين بالعدد
وبالرقم اليوم؟
يعني هو سياسي منه علمي، رح أقول لك ليش إنه منه علمي. إنه عندكم عدد معروف محدد 3 من المتقاعدين، وكل سنة قديش بيطلع عليهم كمان متقاعدين جديد. فيكم تضبطوا عمين قال بحدود 100,000. طيب في 100,000 بتشوفوا قديش في زيادات بتطرق والرقم بصير واضح، ساعة 950 مليار، ساعة 400 مليار، ساعة تخبط. وهيدا حسب تقديري أنا حسب متابعتي إنه هيدا لتغطية الأزمة السياسية الموجودة داخل الحكومة بين مكونات السلطة، وعم تحاول بطريقة أو أخرى توهم الرأي العام انه الارقام ضخمة جدا ما فينا نتحملها مش انت تتهرب منها. يعني هايدي مثل ما قلت ببداية حديثي، هروب الى الامام، سلطة تهرب الى الامام، تهرب من الناس وتهرب من الحقائق والوقائع. ونسمع مسؤول كبير بيقول انا ضد الزيادات بدنا نحافظ على المالية، بينما الحزب او التيار السياسي اللي تابع لها المسؤول الكبير يعني رئيس الجمهورية خلينا نسمي اشياء باسمائها غاطس بالسلسلة وبالضرائب لا يعني آخر راسه. فإذا ما عم نفهم أنه في مواقف هي للاستهلاك، في مواقف هي للكسب السياسي أو لزر الرماد في العيون وتقولوا لتضيع الحقيقة.
بمطلق الأحوال اليوم هن بيعطوا صورة أنه في هن حلفاء كحكومة وكان فيها اللقاء التشاور الأخير اللي كان بأشرف عبدة أنه عم بيقول بدنا نزخم الحركة الاقتصادية والسياسية وكله، بس عم نرجع منشوف وكأنه هالحيل يفتها عم ترجع تبين. هل بتعتبر أن اليوم أنه صحة الحكومة منه منيحة؟ مفاعيل هيدا اللقاء بلشت تبين يكون فيها خلل؟
الدعاء يعني واضح جدا انه هيدي هالسلطة بمكوناتها تتفق على ما تنتفع منه على المصالح، يعني مشاريع او مصاريف او انفاقات او يعني هدر وصفقات مشبوهة، بتلاقيها تبرم هيك بتحط فلساتها على جنب وبتتفي، بس تجي على الاشياء الاساسية مثل السلسلة اللي هو الحق، يعني هيدي حق مكتسب، مش انه حق حدا بيمنن حدا فيه، حق مكتسب للعام للموظف للمتقاعد للاستاذ للموظف الاداري لكل الناس. طيب اذا كانت حق فاذا ليش مختلفين عليه؟ تتفقوا على الاشياء اللي انتم بتنتفعوا منها، بتختلفوا على الاشياء اللي بينتفعوا منها الناس وهي حقوق الناس. هيدي الازمة الحقيقية. خذي المشهد الاجتماعي اليوم هلا اللي عم بيصير هلا بالسرايا، شوفي يمكن ما حدا منتبه انه عم يتكرر هالمشهد بشكل بيأذي سياسيا، انه منشوف في فرقاء بيمثلوا حالهم عم يكونوا موجودين في طريق واحد ضمن هالفرقاء عم بيمثل بذات الوقت، يعني عم بيلغي ويختصر خلافه اللي هو فريق سياسيا، عم بحكي مش طائفيا، فريق الشيعي ثنائي الشيعي. ما منشوف بهالاجتماع كلهم موجودين إلا بالحكومة، ما في سلمان فنجي أو من يمثله، ما في طلال إرسلين أو من يمثله، ما في الحزب القومي أو من يمثله، يعني هالأطراف هذه ولا حتى اللي بسموها الفئات السنية التابعة لثماني أدار كما يسمون هيك، أو المعارضة السنية من شمال وطرابلس وصولا إلى ربما البعث في مرجعيون حصبية يعني نائبوني، ووصولا الى نيبان للأوميين السوريين وللبعث السوري. طيب بيجي حزب الله وامل بيختصروا في كل الباقيين وبنجرين هني بالاجتماعات، وهيك صار قبل بكل الاجتماعات اللي حصلت
حتى بقانون الانتخاب.
حتى بقانون الانتخاب، برافو، هذا اللي بدي اقوله، بقانون الانتخاب كانوا كلهم يجتمعوا موجودين بشكل او باخر بس اتفاق السلطه باستثناء حلفاء حزب الله وامل، بيجوا بيختصروا الهودي، ما بعرف ليش ما بيرفعوا الصوت كمان. مثلا بالحكومة في القوات، موجود القوات، في المستقبل، موجود المستقبل، في الاشتراكي، موجود الاشتراكي، عم بحكي على هالجهة هيدي، وفي التيار العوني بيلتقى هونيك، انه في بالحكومة قوميين وفي مردات وفي طلال ارسلان وفي 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 مختزلينهم كلهم سوا. طيب هيدي بتأشر إلى أزمة، أنا عم بحكي إنه في مشكلة جوا بقلب السلطة، لأنه منا هيك بترتيبة صحيحة سليمة. إذا كان في معارضة سليمة موجودة خارج السلطة وبمثلها حزب الكتائب وحزب الأحرار وأحزاب أخرى و14 أدار بوجدانة كحالة سياسية تاريخية بلشت من 11 سنة ونص، فإذا نحن أمام حالة مشرزمة داخل السلطة، مش حالة متكاملة. مثل ما قلت بيتفقوا على الأشياء اللي ممكن يستفيدوا منها، بيختلفوا على الأشياء اللي بتستفيد منها الناس أو بيستفيد منها لبنان كوطن كدولة.
هل ستقار هذه السلسلة برأيك بدأوا كل هاللي عرضني من مواقف وجو سياسة؟
يعني فعلا محتارين، يعني نحن على 24 ساعة مش أكثر من أربعة أو 48 ساعة ماكسيموم، ثلاثة أربعة
بكرة
وبعد بكرة. طيب بتنعرف خلال 48 ساعة ماكسيموم الاتجاه فيه. من هلأ نحن عم نحاول نقرأ، عم نحاول نرائب انه مسؤولين كبار بيقولوا لا ما في سلسلة بها طريقة ونرفض الزيادات للمتقاعدين، وهون يعني انا بلاقي فيه تناقض خطير، قصة المتقاعدين أكثريتهم عسكريين وفي مدنيين طبعا إداريين، ولكن في عسكريين اليوم طلعت صرختهم انه هودي كمان وردن يعطونا حقوقهم، هو عسكريين بس إيادات كانت إيادتهم وكانت مسؤولة عنهم. فإذا في حالة إرباك وارتباك وتضعضع وتخبط خطيرة جدا داخل السلطة من رأسها إلى أخمص قدميها. ثانيا في حالة هروب إلى الأمام مثل ما قلنا، لا يحاولوا أنهم يتخلصوا من الأزمة، ولكن مثل واحد عم يهرب من ظله أو مثل قايين عم يهرب من عين هابيل، عين الضمير، بالنتيجة في عين الناس، عين ضمير الناس، عين حاجات الناس ووجع الناس، ما فين يهربوا منها.
خلينا نأخذ أول وقفة مع الزميلة باميلا إبراهيم القصيفي والنشرة الاقتصادية. مساء الخير باميلا. ضيفي في الاستوديو الكاتب السياسي إياس الزغبي. أستاذ زغبي، بعيدا عن السلسلة، موضوع الموازنة وقطع الحساب، لحد يتقلق كيف بده يتطور الوضع. رئيس الجمهورية والتيار العوني بي عم بيعرضوا يستخدموا المادة 87 للدستور، بدي يعلقوا العمل فيها لمدة سنة.
يعني أنا هذه بدعة فعلا، عملية تعليق مادي بالدستور ذكرتنا بأيام انتداب الفرنسي، وقد كان المنتدى بالفرنسي جنرال جورو مثلا أو غيره يعلق مادة دستورية، لأنه يعني هذا نوع من احتلال داخلي بيصير، أنه شو تعلق مادة دستورية؟ يعني هيك بصورة عامة فكرة تعليق مادة دستورية بترجعنا لذهنية الديكتاتورية أو الاحتلال أو الوصاية على الأقل، انتداب أو الوصاية الأخرى. فإذا رايحين على حل منه منطقي منه طبيعي تعليق، واجهوا الأمور مثل ما هي. بتقولوا في 11 مليار انصرفت على أيام حكومات السنيورة، طيب الأولى تبريراتها ومخرجها 11 مليار على مدى 3-4 سنين انصرفوا على جيبته للرئيس السنيورة ولا انصرفوا على الدولة؟ إذا مش قادرين تضبطوا حساباتكم بهالدولة من 7-8 سنين 10 سنين لورا لهلا، يعني معلش شو بدنا نسمي؟ إنه عهد قوي، حكومة قوية، حكومة استعادة الثقة، شو بدنا نسمي؟ دولة بكل أركانها وبكل سلطاتها مش قادرة تضبط حساباتها السابقة والحالية واللاحقة، ودائما عم تهرب. فهمنا كنا نهرب من قطع الحساب بسموه وإجراء الحسابات لنسكرها فينا نفتح حسابات جديدة بسبب الخلاف السياسي القطيع على المحكمة الدولية والانسحاب من حكومة الرئيس سنيورة. صار رئيس سنيورة يصرف بناء لأنه ما في موازنات عم تقر، مجلس النواب معطل بالسنتين، فإذا صار يصرف على القاعدة الاثني عشرية بيقولوا 11 مليار دولار، أي 11 مليار دولار على 3-4 سنين أو 5 سنين ما بعرف قديه، إنه هودي انصرفوا على إدارات الدولة، على بعض المشاريع، على بعض الأشياء، ليش ما بتلاقوا لهم المخرج القانوني اللازم؟ وإلا بعد في إبراء مستحيل؟ أو انتهينا من إبراء المستحيل؟ إذا بعد الإبراء المستحيل، خلينا نعرف شو هالنوع من التحالف الموجود ما بين التيار العوني وتيار المستقبل. إذا الإبراء المستحيل انتهى، يعني مفروض يصير في قطع حساب. ما هو كل هالقصة مربوطة ببعضها، مفروض يعملوا قطع حساب. وإذا حكومة الركنين الأساسيين تبعها هالقد متفاهمين اللي هن تيار المستقبل وتيار العوني وتحديدا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، إذا هالقد متفاهمين مثل ما عم نشوف وهن بيقولوا، فإذا قادرين يعملوا قطع حساب. منو اللي عم يرفض قطع الحساب؟ فإذا عم يرفض قطع الحساب بس الرئيس بري والقوات اللبنانية داخل الحكومة أو سلم أو وزير فنيانس للرئيس الفرنسي أو طلال أرسلان أو أنسو علي أنسو؟ لا، أنا عم شوف إنه هالقد في توافق سياسي بتقوله، ولكن الإبراء بعده مستحيل، وبعدنا بدنا نعلق المادة مثل واحد بيغمض عيناه وبيمشي بيمشي بده يصطدم بشي حياة، بده يوقع بشي فخ، هذا اللي بيغمض عيناه وبيمشي، عم يغمضوا عيناه ويمشوا. مجرد ما نقوله إنه نحن بدنا نعلق المادة 87 من الدستور، يعني هروب للأمام، يعني عم نغمض عينينا ونمشي، الله يستر لبنان وين بده يقع بأي فخ. هذه هي الحالة اللي عم نعيشها.
بس هذا طبيعة كمان بكل المعالجة الاقتصادية والمالية اللي عم بتصير، إنه هذه كمان عم ترسم إذا بدك تقول مستوى العلاقات بين الأفرقاء السياسيين، يعني خاصة بين أصرب عبدة والسراي وعين التينة. قادر تشوف قديش في خلافات؟
طبعا، لأنه فكرك هالقد سمنوا عسل العلاقات بيناتهم كلهم سوا، للأسف أنه ما بيتفقوا إلا على الأشياء اللي فيها فيهم مصلحة فيها. مثلا كثير متفقين على قصة هذه القصة الأخيرة أنه يبعدوا بمجلس الوزراء، أنه هذه اللي صارت من كم يوم قصة
تعيينات،
لا غير تعيينات، قبل التعيينات قصة صلاحية الوزير، أنه ما بدهم آلية التعيين، التعيينين بس الإلية ما بدهم إلية التعيين. هودي الفريقين التيارين ما بدهم إلية التعيين، لأنه بدهم يعملوا الوزير شبه ديكتاتور، هو بيجيب المدير بده اياه وبيحط الموظف بده اياه وبشيله وبحط
عنده.
يعني بدنا نعمل 30 دوله داخل الدوله اللبنانيه، في 30 وزير، كل وزير بده يعمل دوله خاصه فيه. هيدا المنطق بيتفقوا عليه؟ كيف بيتفقوا عليه؟ في ناس معارضين جوا، منهم القوات اللبنانيه ومنهم الاشتراكي ومنهم الامل ومنهم. فاذا هالصراع هيدا وقت بيوصل هالقد حاجه بقى يعطونا المشهد العام اللي هو مشهد توافق، وانه نحن هلا عم نقطع هالمرحله الحساسه والخطيره على لبنان، لانه المنطقه عم تغلي حوالينا ونحن كثر خير الله عم نامن الاستقرار، وباسم الاستقرار بنحط السياده على جنب بنحطها على الراس. للاسف انه السياسيين كلهم سوا ما بقى حدا عم يجيب سيره كلمه سياده، سياده لبنان.
مين
سوا؟ انه هلا حطونا سياده على جنب، حزب الله هيدي مساله اقليميه دوليه خطيره، حطونا اياها على جنب. يا خيي بنحطوا على جنب بس احكوا فيه بالقليله.
بس هن كلهم متفقين عليها، حتى باللقاء التفاؤل اللي عمل باقرب عبده ما جت سيرتها.
للاسف انه لقاء تشاوري في رئيس جمهوري ورئيس حكومة ورئيس مجلس نواب، تصوري انه هالثلاث اركان يسموهم الاركان الثلاثة يعني الترويكا للأسف، ما جابوا سيرة القرار 1901، ما جابوا سيرة الحدود اللبنانية والسيادة على الحدود اللبنانية، ما جابوا سيرة السيادة والحرية والاستقلال اللي هن شعار يعني الفريق اللي هلا متصالح مع بعض.
بس هون كأنه عم نعيد نفس المرحلة السياسية يلي كنا قطعنا.
المرحلة السياسية
بطريقة انه ما رح يحكوا بسلاح، بس انه قليل من تنفس على صعيد الاقتصاد.
مرحلة مصاية جديدة، حزب الله ببساطة بيقول لهم اعملوا بدكم اياه بالادارة، روحوا ساوموا وتبادلوا وتوزعوا وشوفوا بدكم اعملوا، بس انا القرار الاستراتيجي وقرار السيادي والاستقلال وما بعرف شو هيدا الي، لاني عندي ارتباط اقليمي وعندي مشروع اقليمي انا ومرجعيتي ايران. طيب مشان هيك ما سمعنا واحد بالحكومه له هيك غير رئيس الحكومه لانه مجبور يدافع عن السعوديه، ما سمعنا لا من رئيس الجمهوريه ولا من الوزير السيادي الاول المفروض اللي هو وزير الدفاع، ولا من الوزير السيادي الثاني اللي هو وزير الخارجيه، ولا من الوزير الثالث السيادي ايضا اللي هو وزير العدل كلمه تقول للسيد حسن نصر الله باي حق عم تقول بدي اجيب عشرات الالاف بل مئات الالاف من المقاتلين يعني المرتزقة الأجانب لا الدفاع عن لبنان وسوريا، فبيربط يوحد الميدان اللبناني السوري. هاي توحيد الميادين وامساك بقرار لبنان السيادي ومستقبله ومصيره، ما حدا عم بيقول لا، ما حدا عم بيقول كلمة، ما حدا عم بيحكي إلا نحن. يعني نحن الأصوات المعارضة الواعية الصادقة السليمة اللي بعدها موجودة من 14 أذار، من الكتائب إلى الأحرار إلى الشخصيات المستقلة المعروفة إلى قادة الرأي العام الموجودين يعني من صحفيين وكتاب وأصحاب رأي. هودي هني بس بعضهم عم يرفعوا الصوت للأسف أنه تحت شعار حفاظا على الاستقرار وسنقطع هالمرحلة اتركوا لنا سيادة على جنب، حطوا لنا إياها على جنب. شو هالمنطق هيدا؟ يعني أنا قلت لهم شو بتفرق سعتها بعبدة وقريتم أول بيت الوسط، شو بيفرق بيت الوسط وبعبدة عن رام الله وغزة؟ يعني نوع من حكم ذاتي، نوع من خضوع لوصاية.
عم بتأثر
ما لا ما لا ما لا أنا عم سمي الأشياء بأسمائها. إذا الحكومة اللبنانية والحكم اللبناني ما بدهم يكونوا ملتزمين ويرفعوا الصوت بشكل واضح دفاعا عن السيادة، يعني ما بشوف بالرئيس سعد الحريري غير محمود عباس ثاني للأسف، وغيره مثل مثلا هنية أو ما بعرف مين بحماس، إنه يبدا يكون مسؤولين عن دولة والدولة ما بتكون إلا إذا كان فيها سيادة واستقلال، يا نحن مسؤولين عن مزرعة عم نديرها هلأ مؤقتا أو خيمة صيف خيمة صيفية.
خلينا ناخذ فاصل وموجز للاخبار من مكتب التحرير. نتابع موشات المساء مع الكاتب السياسي الياس الزغبي من بعد العرض الاقتصادي والمالي والامني كمان، وعم نفتش على السياده اليوم تكرار الغارات للطيران السوري على جرود عرسال. جرود عرسال اليست ارض لبنانيه؟
الحقيقه انا حكيت اكثر من مره عن هالموضوع لانه فعلا السكوت مريب جدا من قبل الحكومة. بالنسبة للحكومة نقول وزير الدفاع تحديدا وتوسيعا على الرؤساء كلهم. ما حدا عم بيحكي انه طيب عم تنسقوا، اذا عم تنسقوا عم تقولوا له للطيران السوري انه ضروب هون ونحن موافقين تضرب هون، قولوا لنا اذا تحت الطاولة هيدي خدعة للشعب اللبناني وهيدي خدعة لفكرة السيادة والاستقلال. ما حدا بيكون سيد ومسئل وبيستحي يقول انا متفق مع دولة تانية او مع سلطة تانية او مع جهة تانية لا يعملوا كذا كذا عنده بالارض اللبنانية. فاذا سكوت الحكومة اللبنانية بكل أبعادها بكل جهتها عن القصف السوري بالطيران على أرض لبنانية بجرود عرسال، إذا على أرض سورية هذه قصة داخلية بسوريا، إذا هالأرض فيها قسم لبناني أو الأرجح هيك أو الأكيد هيك أنه في مساحة لبنانية عم يقصفها الطيران السوري، فهالتقصير وهالسكوت المريب والمعيب من قبل الحكومة يعني مرفوض جداً. نحن على القليل كمراقبين كناس بنحكي باسم المواطنين الصادقين اللي قاعدين ببيوتهم اللي ما حدا عم يعبر عن رأيهم، عم نحاول قد ما فينا نرفع الصوت تنقل لهم في خطأ هون خطأ جسيم انه الحكومة تسكت عن هالموضوع قصة غرسال والقصف. وحزب الله عم بيهدد بده هو يحرر وهو بده يحتل وهو بده يوسع وكأنه الشيء
يعني اليوم المعركة بجرود عرسال هي معركة من؟ هي معركة حزب الله ولا معركة الجيش اللبناني؟
الجانب اللبناني منها هي معركة خاصة من حق لبنان ممثلا بالجيش اللبناني، وفي قائد أعلى للقوات المسلحة اللبنانية حسب الدستور هو رئيس الجمهورية. والقوات المسلحة اللبنانية تخضع حسب المادة ذاتها من الدستور لسلطة مجلس الوزراء. فإذا مجلس الوزراء صاحب قرار، رئيس الجمهورية كقائد أعلى القوات المسلحة صاحب قرار، الجيش بينفذ. مفروض هالكلام اللي عم بيقوله السيد حسن نصر الله يرد لإله، يقولوا له لا مش أنت بتتعاطى بالجانب اللبناني، بدك تروح من الجانب السوري، ما أنت رايح أصلا من 5 سنين وبسألك عن حدا، روح من الجانب السوري من هو من جوا مع الجيش السوري وعمل بدك إيه، بس بالشكل اللبناني بالمساحة اللبنانية ما لك عليه ألم من قريب ولا من بعيد. بدك مين يقدر يوقف الموقف بالسوري؟ ما في موقف. فإذا ما يحكولنا بالقوة، ما يحكولنا بالموقف اللبناني الصافي.
حزب الله لما بيعمل هجوم بمنطقة جرود عرسال من الجهة السورية، هل المسلحين بده يرجع على عرسال؟
هون دور الجيش،
هون دور الجيش هون عنده هو موجود.
طبعا.
ما في عنا مخاطر اليوم هون يكون في البيئة.
المخاطر موجودة بس الجيش كمان موجود وياما رد مخاطر، والعمليات النوعية اللي عم بيقوم فيها منا بسيطة. يعني في إشادة فيها من أعلى من أكبر مراجع دولية تهتم بالعمليات العسكرية ذات المعنى. هذا الجيش اللبناني عم بيعطي أفكار أو انطباعات ممتازة بواشنطن بباريس بالمرجعيات الدولية ذات الخبرة التاريخية بقصة العمليات العسكرية الناجحة. فهالجيش اللبناني قادر وعم يتسلح ومعه سلاح، ودائما ما في يوم ورا يوم ورا يوم إلا بتوصله ذخائر بتوصله أسلحة وبيوصله دعم. مفروض يكون في احتضان سياسي جريء وشجاع، منه موجود الاحتضان السياسي. بيقولوا ايه ما نحن مغطيين الجيش، مغطيينه بدكن تقولوا معنوياته لدرجة تقولوا انت وحدك بتحمي لبنان، انت منطقة عرسال مسؤوليتك. هلأ لانه بدهم يضعفوا الجيش خلقوله. اخر شغلة قصة التظاهرات بحجة التعرض للجيش لانه في 4 ماتوا او قتلوا او راحوا بعد ما اعتقلوا بايد الجيش، استغلوها هيدي. مين استغلها؟ المخابرات الباقية أو الفلول المخابرات اللي بعدها تنتج عن نفس المنوال مخابرات النظام، طبعا مع الأذرع تبع المخابرات أو الحلفاء خلينا نسميهم تخفيفا اللي موجودين بلبنان وعلى رأسهم طبعا حزب الله وأحزاب أخرى. فإذا اجوا خلقوا هالحالة هيدي وزتوا بيانات بدهم ينزلوا مظاهرات تيدقوا إسفين خطير ما بين الجيش اللبناني والدولة اللبنانية من جهة وما بين المعارضة السورية من جهة تانية، واللي موجودة بنسبة 60-70% يمكن بلبنان من الشعب السوري النازح إلى لبنان. لأنه أكثريتهم هؤلاء معارضين موجودين بلبنان، في أقلية. هلا في حل للنازحين السوريين؟ إيه في حل. بس ما حدا عم يواجهوه. ما حدا عم بي
هلا مطروحه مجلس الوزراء ملقطن من هالناحيه. الحريري بيرفض اي تفاوض. اسماء الشيعي بيدعي الى تفاوض مع
السوري. اول شيء بيضحك طرح التفاوض مع النظام السوري.
ليه؟
بعد النظام السوري بعت اجوا النازحين بمئات الالاف ما فوضنا. اضطهدهم بقراهم مناطقهم وقصفهم ودمرهم وخوفهم وهربهم وهجرهم. نحن استقبلناهم. ما نفسق معنا قال انا عم بضرب هون ورايح لكم مئات الالوف من عندي شوفوا كيف بدكم تستقبلون. ما سالنا ما سال خطرنا بالموضوع. هو هيدا بالشكل عم بحكي بعدني انه ما سالنا وقت نزحهم يعني وقت هجرهم. هلا بدنا نساله وقت بده يردهم. ثانيا انه هيدا النظام بقيه باقي انه شو النظام يعني كلمه كبيره هلا على بشار الاسد. ما هو اصلا صار ذراع واداه بايد القرار الاكبر اللي هو بموسكو بايران وبحزب الله للاسف حتى يعني على مستوى حزب الله الاقل. القرار تبع النظام اللي بدنا ايانا نفاوضه موجود عند حزب الله وعند موسكو وعند طهران. بنفاوض موسكو طهران وحزب الله مش افضل يعني بنفاوض الاصيل ليش بنروح على الوكيل. ثالثا ليه بدها هالقد تغيب بدنا نفكك هالمشكله. مشكله معقده ما هيك. النازحين السوريين تنقول مليون ونص نازح موجودين بلبنان تنقول منهم مليون او مليون ومئة الف هن معارضين. هودي منعالجهم على مدى طويل او متوسط الامد بينما في معالجه سريعه الامد لانه خلال اسبوع او 10 ايام او جمعتين ماكسيموم في نعالج هن الموالين. في كثير موالين مئات الالوف موجودين بلبنان وبينوا أكثر شيء بالانتخابات وقت الانتخابات الرئاسي زحفوا هيك زرافات ووحدانا بقوافل إلى السفارة السورية وانتخبوا. هودي كلهم شو؟ موالين. خرفوا خدون هودي روحوا منهم لحالهم. هو بدهم تنسيق مع بشار الأسد.
بس السفير السوري قال لك أنه يلي بده فيه يروح.
ما هني بدهم ياخذوهم هني بدهم يسهلولهم شو بدهم يروح.
بس المشكلة أنه بالمناطق الأمنية اللي في مناطق للنظام ما عندك مشكلة فيهم.
بما أنه ما عندي مشكلة فيهم ما هيدي هي. بما أنه ما عندي مشكلة فيهم خرف ياخذوهم. ما هو صار مسيطر بيقول على مساحات واسعة آمنة صارت بإيد النظام شايف أو ما يسمى النظام. طيب خذهم هال 200,000 300,000 400,000 اللي هن خذهم على مناطق لو ما كانوا على ضياعهم هي 100% زيتها على قرى قريبة أو شبيهة. فإذا فينا نحل أول حلقة نفكك نحن المشكلة 790. أول حلقة من فكها هي الموالين رجعهم. ثاني حلقة هودي ما فيك تفاوض النظام عليهم لأنه النظام أول شيء بعتهم كما يرجع يستقبلهم لأنه هودي ضده لا بينتخبوا إذا صار في انتخابات ولا بأيدوا إذا صار في معركة عسكرية. وإذا أخذوا على التجهيز الإجباري بالقوة يمكن يهربوا أو يصيروا يعني فارين. فإذا ما له مصلحة أبدا بعودة الأكثرية الساحقة من النازحين إلى المناطق اللي هو يحلى بيطير عليها. بدوا إياهم يرجعوا على مناطق الثانية يعني كأنه لازم نفاوض نحن داعش والنصرة وما بعرف مين. إذا هذا المطلوب يعني هيك عم تدفشونا تنعمل هيك. فإذا ما في علاج مع النظام السوري. في علاج مع الأمم المتحدة. في علاج مع المنظمات الدولية. هونيك الحل.
منا متحمس الأمم المتحدة
هذا حكي لأنه
البلاد بتقول سجلة ناس بتقول أن الوضع بعده غير مطمئن
لأجلنا
مع يعني أن هذا غير مطمئن كمان يمكن أن يمتد لفترة.
فإذا الأمم المتحدة عم تقول الوضع غير مطمئن. وين غير مطمئن؟ يعني بمنطقة النظام. إذا غير منطقة من منطقة النظام مطلوب من لبنان يبعث هالنازحين المعسكرين تيقتلون النظام يعني يبعثون على جهنم على الموت. هذا موقف إنساني وأخلاقي من قبل لبنان. ما لازم لبنان يعمل هيك ولا بيقدر يعمل هيك. فإذا المشكلة بدها تكون عند الأمم المتحدة. بس نحن كحكومة بدنا نعرف نتعاطى مع الأمم المتحدة. بدنا يكون عندنا مشروع واضح. بدنا نقدم له الأفكار واضحة خطية مبنية على مراحل مبنية على أسس مبنية على وضوح انه في مساحات امنة واسعة جدا بتوريا. نحن بدنا نساعد الامم المتحدة ويساعدنا كمان. يعني بيعرفوا وين امن وين مش امن. نحن لازم نعرف وين امن وين مش امن. خارج الحدود اللبنانية يمكن على بعد 10 متار عن الحدود اللبنانية في بتعمل مخيمات بمناطق امنة. شو بتشكي منطقة حمص وقرب كلها بايد النظام. سهول واسعة وشاسعة. من قصير الى ريف حمص. طيب ليش ما بتاخذوا؟ وين بتستوعبوا على القليل 300,000 انسان جديد. على دمشق ومنطقتها، على حلب، وبيقولوا انه حلب صارت بايدهم. طيب ليش ما بتاخذوهم؟ ما هم اكثريتهم من هالمناطق.
هلا ما
هلا اذا بيعرف في مناطق فيها حرب، يعني فيها خطر، اكيد ما حدا عم بيقول خذوهم تيموتوا هونيك. بس اذا في مناطق امنه تحت سيطره النظام السوري، النظام السوري من مصلحته اول شيء يرد جماعته، يرد المؤيدين له. ثانيا اذا فعلا هو بده يرجع الشعب السوري الى ارضه، مش العكس، هو عم يعمل العكس، بياخذهم بدون محل فوض بالامم المتحده، يبلغهم، بيبلغ الامم المتحده بسوريا مندوب الامم المتحده، موفد الامم المتحده، ما بعرف مين فيه، او ممثل بشار الجعفري بالامم المتحده، يقول لهم في عندنا هالمنطقه الفلانيه بتستوعب 200,000 سوري، شرط يجيبوا لنا اياها.
كيف المانيا مثلا
بدها
ترد 200,000 نازح سوري على سوريا، ولبنان ما له قادر يرد؟
لانه لبنان مريض الجناح، لانه مستضعف للاسف، لانه بالماضي من شي سنتين ثلاثه صار في محاولات لاعاده مواكب، وصلوا لبعض زيادة يبوس، يعني اول سوريا لهونيك رجعوهم، ما بدو اياهم النظام. لازم نرجع نعمل هيك.
هلا عملوا محاولات لاعاده عدد من
انه رجعوا عدد، لانه بيناسبهم، لانه هلا بيناسبهم الضيعة اللي تهجرت. اول شيء بيعملوا نوع من خدعه وطريه، انه شوفوا نحن ما عم نعمل تطهير عرقي وبشري وديموغرافي، انه مش عم نطير السنه من هالمنطقه، لا، عم نرجع السنه على عسال الورد وما بعرف بقى تاني تلتي. انه رجعوا 2000 10 20 50,000 من اصل 1.5 مليون، هيدي يعني هيدي نوع من اذا بدك هيك ذره رماد في العيون، انه شوفوا نحن عم نرجع الناس. اذا هالقد انتم صار عندكم مناطق امنه واسعه وصار فيكم ترجعوا كثير، رجعوا مئات الالوف، بنكون ممنونينكم. لشو بدكم منا تنروح نفاوض بشار الاسد؟ على شو بدنا نفاوض؟
مأخذهم انه تمام، عم يعتبر انه حزب الله انه فيها ناحيه اذا بدنا نقول عم يستندوا على طائفه اكثر، في جو انتخابات اكثر، في استثمار سياسي لوجود النازحين بلبنان.
مين عم يستثمر؟ انا شفت هلا بالامن الاخيره اللي عم يستثمر النازحين هن فريق اللي يسمى 8 ادار بقياده حزب الله والمخابرات السوريه. مين شغل كل هالوسائل التواصل الاجتماعي بثوره وبحمل شعواء على الجيش اللبناني؟ ومين حرك عواطف هيك واثار عواطف النازحين على الجيش اللبناني وعلى الدوله اللبنانيه لدرجه انه رح يصيروا يخلقوا نوع من يعني حالة عنصرية متبادلة ما بين النازحين السوريين والشعب اللبناني؟ مين عم يخلقها هاي؟ عم يخلقها هل عم بيشتغلوا مخابراتيا على هالموضوع بهدف شو؟ بهدف شل الجيش وضبطه وتحييده عن مهمته ورسالته الوطنية الأساسية اللي هي حماية الحدود وحماية السيادة اللبنانية.
مع إنه كل ما نسمع تصريح من 8 أدار بيأكدوا على دور الجيش، رئيس مجلس النواب نبيه بدر
اسمع تصريح جابت تحزن
ليش بعد عم بقول أنه الجيش اللي بده إياه في يعمله ما بده إذن من أي حدا من السلطة السياسية وهو يملك القرار لأي
عمل. كلام جميل، كلام جميل، ما بده الجيش معه حريته بيعمل اللي بده إياه، بس ما في يمنع الجيش أوافل لحزب الله تخرق الحدود روحة رجعة، ولا في يمنع الجيش أي عودة سرايا المقاومة اللي فلتين بالشوارع وبالأحياء وممكن بأي لحظة يعملوا أي مشكلة. وشفنا وتسموه السلاح المتفلت بنسبة 70-80%، الضحايا معروفين مين والقتل معروفين من أي بيئة وين بيروحوا يلتجوا وين بيختموا. فحاجنا نغش الناس ونقول لهم الجيش والجيش والجيش وبدنا الجيش وهذا الجيش حمينا وهذا الجيش حميك، يعطيه قراره، احميه، ساعده، مش تاخد من دربه. انه لا نحن ليش بدنا نعطيه سلاح للجيش؟ هو يجيب، ما ايران فاتحه المخازن يا خيي، سلاح اللي بده فين يعطوه ببلاش الجيش سلاح من ايران، طيب ما السلاح الايراني موجود هون بالضعف وبعلبك وبالنبطيه يعطوه، لشو تيتعذبوا؟
خليني بس اركز شوي على قصه اعاده النازحين السوريين وكيفيه اعادتهم، رئيس مجلس النواب نبيه بري لما بيحكي يعني بين بمقاربة جديدة عم بقول أنا ما طلبنا من أي رئيس أن يذهب إلى سوريا، هون كأنه عم بيقول للرئيس الحالي لأنه ما حدا قال لك أنه نحن نبعث حدا، وكأنه في خطوات تانية، في طرق تانية للتواصل مع سوريا.
طبيعي يعني أول شيء هذا الموقف اللي طلع من أنصاف بصرب عبدة ثم من عند الرئيس نبيه بري أنه لا ما في تفاوض سياسي مع النظام السوري، هذا إيش بعد شو؟ بعد هالرحب الكبير اللي صار.
يعني
رحب في أصوات كثير قوية.
ليس الحكومة خارجة التفاوض الأمني بحل الأصوات.
التفاوض الأمني موجود شئنا أنا بينا في اللي وقع بيت إبراهيم بيروح وبيجي وبيفاوض. طيب قصة راه بيت معلولة وقصة أحزاز وقصة الفيلم هو فروات فيها فاوض مع مين؟ طبعا مع النظام على المستوى الأمني والهيك التنسيق الميداني. هيدي شغلة ما حدا فيه يتجاوزها. بس انه هيك تركيع لبنان فيجبروه يفاوض رأس النظام او بقايا النظام فيعترف فيه فياخد هيك نوع من نفس جديد انه شفتوا لبنان هذا اللي كذا هلأ صار مؤيد للنظام السوري. نحن
حتى رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بيأيدوا يكون في
بيأيدوا من جهة بس ما بيقدروا ينفذوا من جهة تانية. هذا مو سياسي عم يخلو
يمكن مو سياسي داعم
مو سياسي لأن
كمان ضد رئيس الحكومة.
يعني نسينا انه مش داخل سنة وشوي في
مجلس التفاهم مع رئيس الحكومة.
الحلف ما هذا اللي كتب بيت الست دعاء انه الحلف مع رئيس الحكومة هي على توزيع المصالح اذا بدك توزيع هيك معنى نقول خصص يمكن كبيرة بس هيك الادارة الداخلية خلينا نسميها توزيع الادارة الداخلية بالقضايا الاستراتيجية مختلفين جدا. المسؤولين تيار المسائل بده سلاح حزب الله او بده بشار الاسد يضل ساكن بسوريا بده في القوات اللبنانية كمان اكثر واكثر لا
بس
في خلاف استراتيجي وفي بحجة الاستقرار وحماية الاستقرار في تسوية اوضاع وادارة داخلية شبيهة بادارة رام الله للأسف.
اليوم عم نعيش الجو انه بعرسير في معركة آتية يعني خلال هالأسبوع انه في قرار بمعركة في منطقة جرود عرسير يلي كمان رح تصادف مع توجه رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن. اليوم ماذا يراد من هذه الزيارة لواشنطن؟ حزب الله هل بلايمه يعمل معركة بوقت هذه الزيارة بالوقت يلي انه في ملف العقوبات الامريكية مفتوح في بالوقت انه الضغوطات على حزب الله موجودة؟
هلا في قراءة ثانية للموضوع. قراءة بتقول انه حزب الله وايران ضمنيا مش بعاد عن التنسيق مع واشنطن. للأسف في كلام عم بيطلع هيك ممكن يكون صح. انا كمراقب ما فيني اكده يعني بدك واحد يكون ضالع بالمخابرات يعرفه. بس في كلام انه من تحت الطاولة في شيء اسمه تنسيق ما بين واشنطن وطهران. طبعا حزب الله داخل بهال. القراءة الثانية هي انه ما ننسى انه في اثنين مهمين رايحين على واشنطن بهالمرحلة. فالجيش ورئيس الحكومة. طيب. وسلاح الجيش كله امريكاني بنسبة كبيرة وفرنساوي يعني موجود من هالاطراف العالميين. منه روسي ولا ايراني. فاذا الجيش هو تحت المجهر بمعنى انه بسلاحه وبالقرار اللي معه هو بيقرر اذا بيحرر جنود عرسير اللبنانية يعني الجهة اللبنانية منها وامتى وهو بيوضع الخطة وهو بيوضع على ساحة الصفر ساحة الصفر. مش السيد حسن نصر الله بيوضع له ساحة الصفر. السيد حسن نصر الله بيوضع ساعة صفر للمعركة بعرسير جنود عرسير بيعمل ساعة صفر هو والنظام السوري من هديك الجهة. هلا الجيش اللبناني بيعمل سد طبعا قوي ومنيع لمنع تدفق المسلحين والكذا الى لبنان والتغلغل بعرسال وبغيرها بالمنطقة. هذا مهيد مهمة الجيش حماية الحدود اللبنانية مش مهمته ابدا تخطي الحدود لمساعدة ما بعرف مين اي طرف
في انزلاق او يكون في اغراق للجيش بموضوع معركة عرسال.
مهني عم بيحاولوا يغرقوه باخطر من معركة. معركة عرسال بالارض اللبنانية ما بتخوف الجيش. انا حسب ما بشوف وبتابع وبعرف انه الجيش عنده جهوزية كاملة ليقدر يسيطر على المنطقة اللبنانية في جنود عرسال. ولكن الاخطر بالموضوع هو خلق هالحالة اللي شفناها خلال هالكم يوم اللي مرقوا بحجة المظاهرات اللي عم تدعي الى الجهات السورية ومظاهرات مضادة ومزايدة على الجيش. وسمعنا اصوات بتزايد الجيش والجيش ونحن بدنا الجيش وبدنا ننزل بمئات الالوف دفاعا عن الجيش. كله هيدا نوع من استغلال للوضع اللي نوجد والحقن في حالة نفسية عند النازح السوري فيحطوه بوجه الجيش. يعني ساعتها شو بيكون الجيش بدل ما يكون وجهه لبرا ليدافع عن الحدود اللبنانية بيصير وجهه لورا فيحمي بقية الباقية. اول شيء تيحمي ظهره ويحمي حاله وثانيا تيحمي اللبنانيين بالقرى والبلدات الاخرى. المشكلة المؤامرة الخطورة هون مش بالمعركة تبع غرسال، عم بيحيدونا عن حقيقة المعركة. معركة هي من الجهة اللبنانية مبتوتة محسومة ما بتخوف، الجيش جاهز وحاضر له. المعركة من جهة سوريا لهديك الميلة شأن النظام السوري وحزب الله واللي بدهن اياه، بس طريق الجيش يلهو الهاء الجيش بقضايا مثل اللي لهيو فيها من 4-5 أيام بحجة أربعة انقتلوا وراحوا كثير يحفروا وينكأوا الجراح بهالموضوع يستغلوه، بس بهدف اضعاف الجيش واضعاف القرار السياسي اللي ورا الجيش. انا بأكد انه موقع رئيس الجمهورية وموقع رئيس الحكومة اتأثروا كثير سلبيا بهالحملة اللي صارت بالآونة الاخيرة، مش بس الجيش وحده، لانه الجيش بالنتيجة هو ذراع للقرار السياسي المتمثل في مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
هذه بالأجواء الأمنية اليوم، هل الأجواء الأمنية على الصعيد السياسي من بعد كم شهر بأيلول كما يقال حيكون في انتخابات فرعية بكسروان وطرابلس، برأيك هي بحكم القانون رح يكون في انتخابات، ولكن بحكم السياسي اليوم هل المصالح السياسية تسمح أن نعمل انتخابات؟
خلينا نشوف الماكرو بالأول، الصورة الكبيرة. هي قانون الانتخاب جديد، قانون الانتخاب جديد. أنا برأيي ورطة، يعني مثل اللي جاب الدب على كرمه، سمع المثل هيدا اللي بيجيب الدب على كرمه يخرب له كرمه. عملوا قانون انتخاب، الكتل الكبيرة رح تتأثر سلبيا بهالقانون ورح يتخبطوا، يعني في تخبط. حتى حزب الله وأمل رح يواجهوا معارضة متزايدة متنامية في الجنوب في
الحلبة
وحتى في الضاحية،
أقل من غيره،
أقل من غيره ربما، ولكن كمان رح يتأثروا بسلبا.
يمكن هلأ مطلوبة بالنسبة لهم لا
يعطوا لا صورة. حزب الله عم بيعاني ببيئته معاناة كبيرة، يعني نحن بنشوفها من بعيد، بس اللي بيشوفوها عن قريب ومن تحت يعيشين جوا الضاحية وغير الضاحية بيعرفوا في معاناة، مش بس مع أهالي الأسلى اللي بالمئات والألوف، ومش بس في أزمة بالبيئة بالمجتمع، أزمة اقتصادية أخلاقية، تهريب فساد فوضى، في ناس رح تكفر، يعني في حالة عم يحملوها الناس على مضض. فده هيدي بين بإيران في هيك، إذا وصلنا الصورة هيدا بالصورة العامة. قانون الانتخاب بصورة الكبيرة خلق مشكلة للكتل السياسية الكبيرة، من الشيعية إلى السنية إلى المسيحية المتمثلة بالتيار العام. ربما يستفيد، وعلى الأرجح أنه بدنا يستفيدوا القوى السياسية الأقل حجبا، يعني الكتائب القوات الاشتراك يعني والمستقلي والشخصيات المستقلة ذات النفوذ السياسي أو الحضور السياسي على الأقل، يسموها الحيثية السياسية بمناطقة بصوت التفضيلي وحتى بالتحالفات بالضبط. فإذا نحن رايحين على مجهول ما بقانون الانتخاب. هلا الانتخاب الفرعي كمان، بس لأنه بعده على الأكثرية بده يكون أقل تأثرا، ولكن في إرباكات بكسروان، في إرباك كبير، يعني ما تفكري معركة كسروان صحيح يمكن القوات ما يخوضوا معركة ضد تيار العوني، لأنه بكير يعملوا هالمعركة هلا قبل 10 أشهر، ليش إني يعملوها يعني؟ إني تاني سوا بدي يعملوا معركة ببعضه، بس مش هلا، ما في لزوم من هلا يحطوا هالأساسين يدقوها بالعلاقة بين بعضهم. ممكن يصير في تسوية معينة، ولكن إذا بدها تنخاض معركة بكسروان المفروض تنخاض تحت عنوان سياسي فقط. يعني انه شو بدنا نخوض معركة ما بين ممثل التيار العوني وما بين حدا مستقل كمان بيمثل سياسي ذاته باتجاه النظام السوري، ربما باتجاه حزب الله، يعني شو ممكن عملنا؟ ممكن عملنا معركة من اهل البيت. يعني اذا في من معركة بكسروان بدها تنعمل، وحتى بطرابلس، بس بكسروان تحديدا ما تنعمل تحت عنوان سياسي سيادي، يعني بدو ينطرح عنوان سيادي. خيي نحن هون بكسروان ام السيادي وبيا معروف عبر التاريخ، قبل بشير جميل من الجبهة اللبنانية من النهج والحلف الحلف الثلاثي، معروف كسروان بحالتها السيادية. بتيجي هلا تعمل معركة شو يعني؟ شو عنوانها؟ عنوانها شو يعني؟ محلية بكسروان كيف يعني؟ انه احنا بدنا نجيب واحد من شيتين تنورين وننزله بكسروان ونخلي الكسروانيين الباقيين يمشوا معه، لانه هذا بيمثل رئيس الجمهوريه او مثلا
رمزيه.
يعني على كل حال هيدي الرمزيه معلش، انا لو كون بكسروان بيعتمد الخطاب الاتي بسيط. سنة 2007 صار في انتخاب فرعي بالمتن، استشهد الشيخ بيري جميل نائب بيري جميل، ترشح والده الرئيس فخامه الرئيس امين جميل، بدل ما يقولوا مثل ما هلا عم ينقال بكسروان انه هذا ما عاد رئيس الجمهوريه، ما لازم يكون الا لصهره او لحدا من جماعته. وقتها ليش ما نقال انه هيدا مقعد شهيد مش مقعد واحد صار رئيس، مقعد شهيد؟ ليش ما نقال وقتها هيدا مقعد الشهيد؟ ما ليش خليه يضل ببيت الشهيد؟ هيدا من نص وجدانيا، يعني ما اخلاقيا فقط، حتى اخلاقيا ما اخذوا بهالاعتبار. هلا بدهم ايانا ناخذ اخلاقيا، انا لو كون من كسروان هيك بحكي، بدهم ايانا اخلاقيا انه لانه صار رئيس جمهورية يعني يعني ربح اكثر كمان نزيد على ربح وربح، والخسران بالمثل خسران شهيد خسران دم، بتقليله لا ما بيحق لك، نحن بدنا نخوضها ديمقراطيا وبدنا نكون وفقطوا على دم الشهيد. يعني شو في هالمفارقة الخطيرة؟ ما بعد كسروان أنا بتمشي مهما كان، يعني تعرفي الناس اليوم ضعيفة، يعني بدها مين يساعدها، بدها مين يحضنها، بدها مين، وشوية بتتاخد بالعاطفة الزعامة والزعيم والكذا، ولكن بترجع لحالها الناس بتشوف انه يعني والله في عملية تجارة بحقوقها وعملية تجارة بإرادتها. صار لهم داش يعني نواب كسروان تسع سنين لا من 2005 حتى يعني 12 سنة يعني شو عملنا؟ شو تغير بكسروان؟ شو ربح ابن كسروان؟ هون السؤال بده ينطرح بالفرعي وثم بالاساسي بانتخابات.
هيدا على طريق كسروان طرابلس، هل الحريري اليوم بطرابلس بحس حاله مرتاح لخوض الانتخابات الفرعيه؟
يعني الرئيس الحريري فعلا بيعرف انه هو وضعه صار اضعف شعبيا بطرابلس، وعم بيشتغل على هالاساس. هلا من هلا لعشرة أشهر ممكن يكون رجع حصل، ما فينا نحكم من هلا، بس إذا هلا صارت المعركة أكيد صعبة، يعني مش هينة بطرابلس، خاصة إذا كان في القوى اللي منا محسوب، يعني منا حليفة للرئيس حريري، من مئاتي للوزير أشرف ريفي للكرامي للصفدي، بنشوف التركيبة كلها سوا كيف. وهيدي يعني معركة الفرعية بدها تكون ميزان، بطرابلس بتكون ميزان أكثر من كسروان، ميزان شعبي، بكسروان مفروض يصير ميزان سياسي، يعني معركة بعنوان سياسي، بطرابلس معركة بعنوان سياسي، خاصة الوزير أشرف ريفي رافع شعار سياسي عالي جدا وعم يكرر وعم بيقوله، وبده يخوض يمكن المعركة الفرعية بمرشحين، واحد علوي واحد أرثوذكسي، بهالشعار السياسي بالعنوان السياسي، وهذا جيد. أنا بكرة مثلا انتخابات كبيرة 2018 إنه كيف بدأت تصير التحالفات انتخابية؟ ما في إلا بلبنان بنحكى التحالف انتخابي، لك بين مزوجين انتخاب، شو يعني تحالف انتخابي؟ يعني تحالف مصالح، إنه سأدي بساعدك مصالح. تحالف يكون اسمه تحالف وبس نقطة. بفرنسا ما بتشوفي لوبان متحالفة مع ماكرون، بتخالفوا مع بعضهم ما بطل، هلا بتخالفوا الناس القريبين لبعضهم، بفهم القوات اللبنانية بتتخالف مع الكتائب، بتتخالف مع تيار المستقبل، بتتخالف مع شخصيات مستقلة سيادية معروفة ب 14 أدار سابقا وكذا، مع أحزاب مثل الأحرار مثل كذا، بفهمها هيدي، يعني أطراف 14 أدار، حتى منتصر على حالنا ويتخالف أشرف ريفي مع تيار المستقبل بطرابلس، لأنه مفروض يكونوا عم بيمثلوا خط سياسي واحد بعنوان سياسي. وقال إذا بنعمل تحالفات انتخابية شو معناها؟ تحالفات مصلحة، إنه أنا بدعمك في جنايب وأنت دعمني بجنايب، بنضل التركيب ذاتها والتوازن الطبقة السياسية ذاتها، هذا خطأ. أنا مع انتخابات ذات عنوان سياسي ومعنى سياسي.
بآخر حلقتنا الكاتب السياسي ليز الزغبي، أنا بدي أشكرك، وبهذا نأتي إلى ختام مارشات المساء لهذه الليلة. أشكر مجددا الأستاذ إلياس الزغبي، أيضا فريق العمل الزميلة ترى الكرم والمخرج جاد فاضل. دعاء حسن فرح كانت معكم من وراء الميكروفون، شكرا للمتابعة.